محمد. كان بالأمس حديثنا في أنه إذا لزم من الرد عليكم السلام ورحمة الله التبعض من حيث المشتري، بأن اشترى شخصان شيئا ثم أراد أحدهما رد حصته، ظهر المبيع معيب، أراد أحدهما رد حصته دون الآخر، فهل يجوز أم لا يجوز؟ تكلمنا بالأمس، في هذا اليوم ننقل كلام تحقيق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. عليكم السلام ورحمة الله. حاصل تحقيقه قدس سره هو أنه لا يجوز الرد، لا يجوز لأحد المشتريين أن يرد دون المشتري الآخر، والوجه في ذلك هو أنه الخيار الثابت في المبيع المعيب خيار واحد، الخيار واحد ثابت لهم، فلا بد وان يتفق على اعماله معا. اما احدهما يعمله دون الاخر وهذا خلاف ظاهر الادله، الادله لا تدل عليه، الادله تدل ان الخيار واحد. ثم قلنا بعد ذلك ولرب قائل يقول، ولرب قائل يقول ان الادلة تدل على ان الخيار ثابت لكل منهما، يعني يجوز لكل منهما الرد. كيف الادلة تدل على ذلك؟ كيف الادلة تدل على ذلك؟ لان الروايات هكذا تقول: من اشترى شيئا معيبا فله الرد. فهذه تشمل كل واحد، هذه الروايات تشمل كل واحد من هذين المشتريين وتثبت له الخيار. إذن فبمقتضى الروايات يجوز لكل واحد منهما الرد دون الآخر. ماذا أعجبنا بالأمس إذا تذكرون؟ هذا كل ذاك احنا بالأمس أعجبنا بجوابين. الجواب الأول قلنا به الروايات تنصرف إلى غير هذه الحالة، الروايات تنصرف إلى أي حالة؟ إلى حالة ما إذا فرض أن المشتري كان هذا واحدا، والجواب الثاني أن يقال بأنه مع قطع النظر عن ذلك يقول انه لا يجوز الرد لان المبيع ليس قائما بعينه. ومرسل الجميل قالت ان كان قائما بعينه، وهنا لو اراد احدهما الرد دون الاخر لا يصدق ان المبيع قائم بعينه. هذا كله بالأمس ذكرنا، ثم بعد ذلك ذكرنا هذه الجملة أو ما ذكرناها أم لا. لرب قائل يقول بأنه البائع بعد أن علم بأن المشتري متعدد، إذن التشخيص حصل بإيجابه وبفعله، فلماذا حينئذ لا يجوز لأحده المرة دون الآخر؟ وأقصى ما يلزم من رد أحدهما دون الآخر التشخيص غير جاله، والمفروض أن التشخيص حصل من الأول، حصل بسبب فعل البائع بإيجاب البائع. هذا الكلام الذي ذكره العلامة إذا تتذكرون. والجواب عن هذا الكلام يقال بأنه اللازم أن المديح يرجع كحالته السابقة التي كان عليها قبل الإخراج. حالته السابقة قبل الإخراج ماذا كانت؟ كان غير مشقف. الآن أيضا من اللازم أن يرجع إلى البائع غير مشقف كحالته السابقة. عليكم السلام ورحمة الله. فالخيار انما يثبت متى؟ لو فرض انه باعمال الخيار يرجع المبيع الى الحالة السابقة التي كان عليها قبل الاخراج، وفي مقامنا قبل الاخراج كان غير مشقف، فلازم ان يرجع غير مشقف. فمتى ما لزم من الخيار التشقيف ابن لا يجوز الارجاع ولا يثبت. أين قلت؟
عليكم السلام.
صحيح المبيع قبل الإخراج صار غير مشقف، لكن البائع لما باعه لاثنين إذن يكون هو قد أقدم.
قد أقدم على ماذا؟
على أن يتشقف عليه بعد ذلك ما دام يعلم ان المشتري متعدد. اذا يعلم انه قد يرد احدهما دون الاخر
فيلزم التشخيص.
فصحيح التكرار الذي اقوله لا مطلب جديد. فصحيح قبل الاخراج لم يكن مشقف، لكن بما ان البائع علم ان المشتري متعدد وقد يرجع احدهما دون الاخر اذا هو يكون قد اقدم على التشخيص. والجواب ان يقال كيف يكون قد اقدم على التشخيص؟ افرض علم ان المشتري متعدد، لكن هذا ليس معنى اقدام على التشخيص، انما يصدق اقدم على التشخيص متى؟ لو ثبت لهما جواز التشخيص، لو ثبت هذا الحكم الشرعي لهما بل يكون قد أقدم. فلا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي بجواز التشخيص نثبته بالإقدام لأجل أنه أقدم، لا معنى له. كون البائع قد اقدم متوقف عليها، اقدم على التشخيص متوقف عليها، على ان يثبت من بالبدايه ماذا يثبت؟ ان التشخيص جاء بسرعة. فلا يمكن ان نثبت جواز التشخيص بمن؟ بالاقدام، لانه اقدم. هذا يلزم منه الدور يا اخوان. فالصحيح اذن أنه لا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر، كما في الصورة الأولى. يقول الشيخ في الصورة الأولى أي صورة؟ لزوم تشخص ماذا في أحد العوضين؟ فما لا يجوز للمشتري الواحد رد نصف المبيع لأنه يلزم تشخيص، كذلك هنا ولا أرى وجها للفرق. ولا أكرر أكثر من هذا أطبق الحضار. انتفي يا إخواني أن أقوى في المسألة عدم جواز الافتراق. لا يجوز الافتراق، يعني لا يجوز أحدهم الرجون الآخرين مطلقا، لا يجوز الافتراق مطلقا. لماذا؟ لأن مطلق منهم بمعنى أبدا، أبدا لا يجوز ماذا؟ سواء فرض أن المشتري البايع علم بأن المشتري متعدد أو لم يعلم بأن فقوله مطلقة يعني سواء علم البايع بأن المشتري متعدد أم لا. لأن ليش؟ لأن الثابت من الدليل هنا هما يعنيين في باب العين خيار واحد متقوم باثنين فليس لكل منهما الاستقلال يعني الاستقلال في الرد دون الآخر. ولا دليل على تعدد الخيار هنا أن الخيار متعدد لكل واحد خيار مستقل إلا الدليل ماذا قلنا؟ قد واحد يتمسك قلنا بمن يتمسك بإطلاق النص بإطلاق الفتاوى النص شي يقول النص والفتوى من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار هذا مطلق يشمل كل واحد من المشترين الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب وما يصدق في صورة كون المشتري واحد قد اشترى المجموع يصدق على من على المشتري الذي اشترى الجزء يجيب بجوابه الجواب الأول يقول لكن الظاهرة بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام ما يشبه مقامنا يختص صورة ماذا من اشترى شأن كامل المشتري واحد ولسلمنا على الجواب الثاني الظهور سلمنا أن هذا النص في هذا الظهور لكن نقول مرسل الجميل دل على أنه يشترط في جواز الرجوع أن يكون المبيع يرجع كما هو خائن بعينه وهنا لا يصدق لو سلمنا هذا الظهور لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه يعني في المبيع بل ليس قائما بعينه ولو بتعلي فهو نقص بل ليس قائما هاي الدل ما تبقي إلى معنى يوم احنا النقص قلنا على أنه لا يجوز النقص قلنا على أنه لا يجوز بالنقص الرد ماذا لأنه ليس قائما بعينه من هذا الباب بل إلا اللهم من أمن قلنا العيب إلى مطلق النقص بلي وإن لم يكن الصلاحية كما بنى عليه الشيخ فنتمسك بينا بالروايات الدالة حدوث العيب الجديد يمنع فأنت لا بقصود الشيء بل رد المبيع منفردا عن المبيع آخر نقص وإذا نقص عيب عملنا العيب لكل نقص وإن لم يكن الصلاحي فتشمله الروايات التي تقول إذا حدث عيب جديد لا يجوز بل ليس قائما بعينه عند مسجد مصر الجنين ولو بفعل الممسك لحصته يعني ولو كان سبب عدم قيامه بعينه ليس من فعله من فعل الراد وإنما بسبب فعله وإمساك ذلك الغير أضرب لكن بالتالي لا يصدق أن النبي ليس قائم بعينه كذا في عدم جواز الرد وهو مانع من الرد يعني عدم قيامه بعينه إذن ومن خلال هذا البيان ومن خلال هذه البيانات اتضح لك إذن الصحيح ماذا إذن الصحيح ماذا إذن انه لا يجوز لأحدهما الرد يعلم قوة المنع يعني المنع من رد أحدهما وإن قلنا بتعدد العقد أقول هذا الترقي وإن قلنا بتعدد العقد ما أدري ترى له مناسب تراه ولا شفيه تأمل لأنه إذا العقد بتعدد المشتري قلنا العقد يتعدد يعني أقدام إذا أحضار واضح بعد في كل عقد يجبر ماذا خيار العيب لابد أن الإنسان يجزم التقي لابد يجزم به إذا تعدد العقد خبالي خبالي لازم أن يتحدد ماذا الخيار في كل عقد خيار فهذا الترقي للشيخ ما أدري نحن لم نسأل مولانا غين نقطة وما ذكروه يبقى قلنا قد واحد يقول على انه العلامة يا رجالها انه التشخيص حصل بفعل البائع اذا يجوز الرد اجبنا ان لازم رد المبيع كحالة الشاق قبل الاخراج وهنا قبل الاخراج غير مشقف وانما حصل التشخيص بعد الاخراج بالاخراج اما قبل الاخراج لم يكن لازم ارجاع كما كان وما ذكروه العلماء تبعا للتذكرة من ان التشخيص حصل بايجاب البائع فيه جوابه هذا أنه أخرجه غير مبعض غير مثقف وإنما تبعض بي إخراجي أذن قبل الإخراج لم يكن مشقص فإذا لم يكن مشقص نحن نقول لازم إرجاعا كحالة التي هو عليها قبل الإخراج والمقصود حصوله في يد والمقصود شلون تعبير هذا يا أخي؟ شلون تعبير هذا؟ إيه؟ ما أدري، ما لي تأمل. والمقصود يعني واللازم، والمقصود ما أدري، بعض مرات يجي أنه المقصود بمعنى ماذا؟ اللازم، ما أدري قد يجي هذا يعني. والمقصود يعني واللازم أن يحصل في يد الباع كما كان قبل الخروج وخلاف ذلك. أما إذا ما يرجع لك ذلك يرجع لك على خلاف ذلك بالعكس، يعني يرجع لك حالته السابقة وضر عليه يعني على البايع النقر. قد واحد يقول بنا، قلنا قد واحد يقول بأنه البايع ما دام علم بأن المشتري متعدد إذا يكون قد أقدم بنفسه على من؟ على التشخيص. أجبنا قلنا هذا إنما يتم لو كان الحكم الشرعي ثابت في البداية، يعني لو كان ثابت في البداية على أنه يجوز أحد المشترى أرضى دون الآخر، يعني نعد نقول البايع أقدم، فما يمكن أن نثبت حينئذ بالإقدام جواز التشخيص، جواز رد هذه ما يلزم دور يا أخي. يقول وعلم لا يعي بذلك، يعني بأنه قد يرى أحد بالتشخيص يعني يرد أحد المشترين دون الآخر فهي إقدام على الضرر، ما بيرد على الضرر يعني على التشخيص. ليش؟ اللي على تقدير كونكم المسألة في البداية بس جواز التشخيص ومحل كلام معين المتنازع هو جبين نثبت، فما يمكن نثبت الإقدام أنه أقع على التشخيص، نثبت التشخيص جواز التشخيص لأجل أنه أقع على التشخيص دون غريب. والحاصل والعاصل هذا الصورة كثرة سابقة، يا هذا الصورة لما يجوز هذا عليهم أنا نلقيت كذلك هنا منطب بعد أكثر. والحصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه، مسألة الأولى عن الصورة الأولى، وأما الثاني الصورة الثانية قلنا قدمت ثالثة على الثانية لطول الكلام في الثالثة، أما الثانية أخرها لقصر الكلام فيها. من كان احيانا العلماء يعكسون يقولون نقدم هذه ليش؟ لغفر الكلام، يقولون لطوله خابش احنا هيك نقول هذا جلسة وضعا. واما الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو هي؟ ان ينزم التبعيض في البايع. شلون ينزم التبعيض في البايع؟ يعني بائعان باع كتابا واحدا، شريكان في كتاب باع هذا الكتاب الواحد على مشتر واحد، ثم ظهر الكتاب معي، هل يجوز للمشتري ان يرد على احدهما دون الاخر؟ حتونا مأجورين، يجوز ام لا يجوز؟ شنو الجواب؟ الجواب نعم يجوز، يجوز للمشتري ان يرد على احد البائعين. لماذا؟ لانه لا يلزم من ذلك ضرر، اذا المفروض هذا البائع الواحد كم باع لي حصته، كم حصته؟ النصف. انا رجعت له النصف، انا رجعت له النصف، هو باع لي نصفا ارجعت له نصفه الكامل، إذن خلل تغير لم يحصل أبدا، باع لي نصف أرجعت له نصف كامل، إذن ضرر على البائع لا يلزم من الإرجاع عليه فقط، لأن باع لي نصف أرجعت له. هذا واضح يا أخي، أحسن، جزاك الله خير الجزاء يا شيخنا الأعظم، نور الله دليل ولو فرض، ولو فرض أن المشتري قال رددت نصفا، لم يقل رددت حصتك، إذا قال رددت حصتك ما دعته لي أيها البائع، يعني مجموع نصفك المشاع أرجع، هذا اللي بتقدم أنه جائز لأنه باع له النصف المشاع أرجع له الآن النصف المشاع. أما لو قال هكذا رددت نصف المبيع، النصف، لا أنه رددت النصف الكامل لك أيها البائع، لا قال رددت النصف، رددت النصف يعني ماذا؟ بما أن كل من البايعين له نفس فيصير المعنى حينما يقول رددت النفس يعني رددت نصف نفسك وردت نصف نفسك يعني رددت الربع منك وردت الربع من هذا. فإذا هذا إرجاع يصير علما رد علما لبعض النبي لا لكل النبي. فيدخل تحت أي صورة هذا؟ تقدر تقول لي يا أخي بسرعة عاجلة يا صورة الصورة الأولى؟ الصورة الأولى الذي الإنسان يرجع فيها قسم من المدير يبين ما تفتش شنو شلون ها؟ أكرر أقول مرة هذا المشتري يقول للبائع لأحد البائعين نصفتك الكاملة وهي النصف المشاع لا تفق أرجعتها لك فقط. ماذا قلنا لا ضرورة فيه لا يزر أي ضرر جائز ما بمحر. فمرة يغرب لا ما يواجه أحد البائعين يواجههما معا زناسهم ويقول أرجعت النصف نصف يا نصف يعني نصف ما لك ونصف ما لهذا فهذا ماذا له نصف. فإذا يعني أرجعت نصف النصف يعني الربع وهكذا لذلك فيلزم في هذا التبعيض على كل واحد منهم على يقوم تحت الصورة الأولى ما يجوز الصورة الأولى قلنا ما يجوز إن هذا ما يجوز
طبق العبارة.
وأما الثاني هذا بابا صورة ثانية وهو تعذب البائع فالظاهر عدم الخلاف في زواج التفريق. يجوز أن يقول لأحد البائعين رددت حصتك الكاملة النصف الكامل لك رددته إذ لا ضرر على البائع بالتفريق. بالتفريق عن شنو؟ يعني برد النصف الكامل على أحدهما دون الآخر لا يزال ضرر لا على هذا البائع لا على هذا البائع. ولو اشترطنا نقطة ولو اشترطنا من اثنين عبدا واحدا ولو اشترطنا من اثنين عبدا واحدا فأنا قلت اشترى واحد فيقول اشترطنا ما يأثر الشهادة تقريبا نفس اللي أنا بينت لكن لعله اللي ذكر الشيخ أوضح. فقد اشترى كل واحد كل من كل ربعا يقول قدس الشرط إذا هذا الفرع الذي يدخل الشفر معانا ذكرته في أثناء الشرف يقول إذا اشترى اثنين من اثنين كل واحد من الاثنين ماذا له النصف فإذا هذا فرع جديد إذا غير أنا الذي بينت ماذا في الشرف يقول قدس سره إذا كان المشتري اثنان إذا كان المشتري اثنين اشتريا من اثنين كل واحد من الاثنين من له ماذا نصب نصب فلما يأتي الاثنان المشتريان ماذا يشتريان نصب هذا ويشتريان نصب هذا حينما يقولان اشترينا نصفك يعني كل منهما اشترى ماذا الربع. فهذا المشتري الاول اشترى ربع من هذا واشترى ربع من ذاك وهذا المشتري الثاني اشترى ربع من هذا واشترى ربع من ذا فكل منهما قد اشترى ربعا. فإذا كل منهما اشترى ماذا ربعا فحينئذ نقول إذا أراد أحدهما الرد أحد المشتريين أردت ما اشتريته منك أيها البائع لأحد البائع هو ماذا اشترى منه الرب. فإذا أراد أن يرد الرب هذا الرد إما راح يصير يلزم حينئذ التبعيض من حيث مشتري يعني أحد المشتريين يرد والآخر لا يرد يقول تحديث المسألة الثالث يقول ولو اشترطنا من اثنين عبدا واحدة فقد اشترى كل من كل كل يعني كل من المشتريين من كل واحد من كل يعني كل واحد من البائعين الربع يعني كل واحد من البائعين له نصف. فإذا نحن المشتريان الاثنان اشترينا حصة هذا الذي نصف يعني اشترينا ربع هذا اشترى ربع وهذا اشترى ربع فإن أراد أحدهم أراد ربع فلا أحد البائعين دخل في المسألة من دون أن يرد الآخر دخل في المسألة الثالثة الذي تعد من حيث المشتري. ولذا لا يجوز ان يرجع عن احد المشترين، لان المعيار تبعض السبق على البائع الواحد، وهنا يلزم ليه؟ لان البائع له نصف، فاذا رد احد المشترين يعني رد نصف ما باعه لا كل ما باعه، فيلزم ماذا؟ التبعيض، تبعيض السبق، التشخيص يعني على البائع، الذي هو المسألة الثالثة قلنا فيها لا يجوز. يعني لأجل هالمقطع مسألة يسقط فيما سبق ذات الذكرون يا أخوان، قلنا مرة نتكلم في موارد جواز سقوط الرد دون الأصل، موارد سقوط الرد دون الأصل، كم مورد اتكلمنا لا تتذكرون؟ كم مورد الثاني ولا ما الثاني ان شاء الله؟ اربعة ترنيه. اول شنو كان؟ الاسقاط. الثاني ماذا شنو كان؟ التصرف. الثالث ماذا كان؟ حدوث عيب ماذا؟ جديد. الرابع شنو كان؟ واحد وين كان من الرابع؟ تلف. الثالث كان التلف وما في حكم التلف. الرابع حدوث عيب جديد. اذا مستطاعات الرد اربعة. الان في مستطاعات الارض فقط ما يسقط الأرش دون الرد وهو مستطان. مين الأول يا أخي من مستطي الأرش؟ أن يكون المبيع والثمن من الأجناس الربوية، يعني بعتك مثقال ذهب بمثقال ذهب يغليل حنطة بكيلو حنطة مثلا، بل مولانا وظهر احدهما معي، فهل يجوز اخذ العرش على هذا العيب ام لا؟ قيل بانه لا يجوز اخذ العرش هنا، لأنه يلزم الربا. العرش هنا قد مقدار مثلا العرش العرش مثلا بالنسبة القد مثلا اترك درها، فسوف يكون أحد المبيعين كيلو حنطة زائد درهم، بينما المبيع الثاني ماذا؟ كيلو حنطة فقط، فيلزم كيلو حنطة مقابل كيلو ودرهم، هذا رضا. قيل هكذا لا يجوز، هذا القول الأول. والقول الثاني الذي ذكره العلامة في التذكرة أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الزيادة المحرمة، وقيل بأنه القائل ماذا هو العلامة؟ قال قدس سره بأنه ماذا يجوز. لماذا يجوز؟ لأن الزيادة المحرمة هي الزيادة الثابتة في أول البيع، يعني في اول البيع اذا كان احد العوضين اكثر فهذا لا يجوز، اما اذا في البدايه كان تساوي موجود بعد ذلك لسبب المطالبه بالعرش حصل الزياده هذا لا باس به. هكذا ذكر الحلام. ثم قال قدس سره واحد العرش الذي قلنا يجوز اخذه لابد وان يكون من غير جنس العوضين. جنس العوضين هنا ماذا؟ حنطة. لابد ان يكون من غير الحنطة، او يجوز حتى اذا كان الارض من الحنطة اتونا مهجوري. قال لا فرق بين أن يكون الأرش من غير الحنطة أو من الحنطة، لأنك إذا لم تجوز الحنطة يلزم أن لا تجوز غير الحنطة. ليش؟ لأن الحنطة تم تجوزها لماذا؟ أصلا ما في ذلك زيادة في إعطاء غير الحنطة، أيضا زيادة
المحذور كل المحذور في زيادة.
خذ زيادة بابي سواء ذبحنا الأرض من نفس الجنسين أو من غير الجنسين. هذا كلام ماذا العلام
الشيخ رضوان الله عليه يبخل. أوضح لكم رجاء يا إخوان كلام العلام أبو شوية يحتاج إلى إيضاح. تبدو لك إيضاح ولا واضح بوية؟ لكن يصوغ بصياغة النيس. صحيح هو كلام العلامة واضح لكن يصوغ جزاه الله خير الجزاء بصياغة النيس. النيس أول انتبهوا إلى كلام العلامة ماذا كان حتى الصياغة الفنية تلتفت لها. كلام العلامة ماذا كان؟ قال يجوز أخذ الأكل. ماذا؟ لأن أدلة الربا تحرم الزيادة في البداية دون غير البداية. الشيخ الأنصاري يوضح يقول حاصل ما ذكره العلامة هكذا يريد أن يقول بأن الأرش ليس جزءا من من الثمن. لو كان الأرش جزء من الثمن يلزم من ذلك الرضا. أما إذا لم يكن الأرش جزءا من الثمن فلا يلزم رضا. إذا نحن لنا دعويان. الدعوة الأولى أن الأرش ليس جزءا من الثمن. الدعوة الثانية أنه ما دام ليس جزءا من الثمن فلا يلزم بأخذه رضا. أول أوضح الدعوة الثانية ثم الدعوة الأولى بعد ذلك. الدعوة الثانية ما هي؟ أن الأرش ما دام ليس جزءا من المبيع من الثمن إذا لا يلزم رضا. لماذا؟ لأنه لو كان الأرش يا إخوان لو كان الأرش جزء من الثمن فيلزم من هذا الربا. ليش يلزم الربا؟ لأن إذا أحد المبيعين كان صحيح الثمن إذا كان صحيح والمثمن كان معيب كما هو الصورة الغالبة. إذا كان الأرش الذي يأخذه المشتري جزء من الثمن مثلا الثمن ماذا كان؟ كيلو حمص. إذا كان جزء من الثمن يعني سوف يأخذ من الثمن كم؟ سوف ينقص من الثمن كم؟ مقدار الأثمن كم؟ غرام. فإذا أخذ غرام من الثمن الذي الثمن هو العوض الصحيح سوف يصير وضم علما هذا الإغرام علما يأخذ من الثمن يضم علما إلى المثمن لأن المثمن معيب. يلزم أن يكون المثمن كيلو غرام والثمن 999 غرام. إذا نجم الربا ما انتفت في مشان أكرر أقول له كان الأرش الذي يؤخذ جزء من الثمن انتفتوا يا أخوان. لو كان الأرش الذي يؤخذ جزء من الثمن فحينما يطالب المشتري بالأرش يعني يطالب جزء من الثمن فسوف يأخذ غرام. لو فرضنا مقدار الأرش كان غرام فسوف يأخذ غرام من الثمن فيلزم الثمن قد راح يصير أقل من كيلو بينما المثمن الدفع كيلو وضم إليه غرام يعني كيلو وغرام فصارت المقابلة بين كيلو وغرام مع مقابل كيلو فلازم حينئذ نرضي. هذا لو كان الأرض جزء ماذا؟ من الثمن. لكننا لا نقول العلامة هو الرجال اللي يقول الشيخ الأنصاري قاعد يوضح كلام العلامة يقول لكننا لا نقول بأن الأرش جزء من الثمن. العفو فلو كان الأرش جزء من الثمن يلزم الربا
بينما لو لم يكن جزء من الثمن لا يلزم الربا.
لان تنقول لا لو لم يكن جزء من الثمن لا يلزم الربا، احنا شلون انت بتقول هالدقائق يا اخي هالنقاط اللي بتقولها؟
اذا لم يكن الارض جزء من الثمن يعني الثمن يبقى سالم كيلو والمطمن كيلو غاية ما هنا. ما دام تبين المبيع معين الشارع المقدس غرم كغرامة كغرامة تغريب غرامة شرعية، غرم البايع أن يدفع مقدار الأرض من دون أن يكون هذا الأرض جزء من أحد العوض، غرامة فقط غرامة. فإذا لم يكن هذا الأرض جزء من أحد العوضين بل مجرد غرامة، إذن المعارضة صارت بيننا وبيننا بين كيلو وكيلو من دون ما اعتبر من دون زيادة ولا نقيص، لأن هذا الأرض غرامة وليس جزء من أحد العوضين حتى يؤخذ من هنا ويوضع هنا، حتى يؤخذ من الثمن ويوضع على المثمن، حتى يلزم زيادة المثمن على الثمن
لا،
وإنما هو غرامة من دون أن يكون جزء من أحد العوضين. فإذا لم يكن جزء من أحد العوضين فلا يضم لأحد العوضين، فإذا لا يضم لأحد العوضين مجرد غرامة لا يلزم الرضا.
الرضا زيادة أحد العوضين، أما هنا ليس زيادة
لأن هذا ليس جزء من أحد العوضين. هذا إيضاح الدعوة الثانية، لكن يكون تلتفت كل الجنس الرصاصة ما بطع المصر أنتها التفتوا يا إخوان جيدا بعد ما أدرس. هذه بالنسبة ماذا إلى الدعوة الثانية، وأما بالنسبة ماذا إلى الدعوة الأولى، ما هي الدعوة الأولى؟
أن الأرث ليس جزءا من الثمن.
هاي كيف تثبتني؟
يقول قدس سره الدليل على ذلك أنه لو كان الأرث يقابل بجزء من الثمن لو كان وسط الصحة يقابل بجزء من الثمن لكن ذلك بمجرد ظهور العيب المشتري يستحق ذلك الجزء من الثمن وإن لم يطالب به تصير ذمة البائع مجهولة بذلك الجزء من الثمن وإن لم يطالب المشتري بالأرث. ليش وإن لم يطالب؟ لأنه هذا الجزء من الثمن يقابل ماذا؟ وصف الصحة. حيث وصف الصحة لن يسلمه البائع إلى المشتري. فيلزم المقابل له هو الجزء من الثمن باقي على ملك من؟
على ملك المشتري.
فيلزم أن يستحق هذا الجزء من الثمن المشتري وإن لم يطالب به، لأن هذا الجزء من الثمن دفعه مقابل وصف الصحة حيث لم يسلم إليه وصف الصحة يلزم أنه باقي على ملك هذا الجزء من الثمن وإن لم يطالب به، مع أنه لم يقل لا فقيه ولا نصف فقيه ولا ربع فقيه، لم يقل بأن المشتري يستحق الأرش والجزء من الثمن وإن لم يطالب به لا، وإنما تنشغل تشغل ذمة البائع بالأرش لو طالب، أما قبل المطالبة لا لا تكون ذمة البائع مشغولة للمشتري بالأرش. هذا دليل على أن الأرش ليس جزءا من الثمن وإنما هو مجرد غرامة.
وفهرس من الاول يا اخي، ولذلك يتمكن المشتري يدفع الارث النية لا من الثمن. يتمكن ماذا؟ اذا عنده فلوس بالبنك شيء اخر يدفع منهم الارث،
لا يلزم دفع من خصوص الثمن.
ايه
هذا من اتفق عليه الفقهاء،
هل هم منده على ان الارث ليس جزءا من الثمن؟ انت يا اخي وفهرس ما له رسول عاجلة من الاول.
موردان يسقط فيهما الأرش دون الرد. المورد الأول إذا كان العوض والمعوض ربويين، قيل بأنه يسقط الأرش وإلا يلزم الربا، وقال العلامة لا يسقط لأن أدلة تحريم الربا تحرم الزيادة الابتدائية، ثم قال ولا فرق بين أن يكون هذا الأرش
من غير الجنسين او من الجنسين؟ اذا جاز من غير الجنسين جاز من الجنسين، لان القادح والمؤثر هو مجرد الزيادة. اذا مجرد الزيادة تضر من غير الجنسين، من الجنس تضر من غير الجنس، واذا لا تضر من غير الجنسين فلا تضر من الجنس ايضا. ثم الشيخ الانصاري يقول: وايضاح كلام العلامة دليل على جواز اخذ الارض هو ان العلامة ادعى دعوين. الدعوة الأولى أن الأب ليس جزء من الثمن. الدعوة الثانية هي أنه ما دام ليس جزءا من الثمن فلا يلزم من المطالبة ومن أخذ الربا. أما إيضاح الدعوة الأولى لماذا الأب ليس جزءا من الثمن، يقول: فلأن وصف الصحة لا يقابل بجزء من الثمن. حين البيع لما أبيع وأشتري، المشتري حينما يدفع الثمن لا يدفع قسم من الثمن مقابل وصف الصحة، هي المسألة وجدانية. ثم يذكر منبه على ذلك، يقول: لو كان جزء من الثمن مقابل وصف الصحة لازم هذا المبيع معيب كان، يعني البائع لم يسلم وصف الصحة، لكنه هذا الجزء من الثمن يتعارك المشتري فيستحق ولا لم يطالب به، وانا لم يقل به فقير. بل الفقهاء يقولون بان الاسف يستحق عند المطالبة، وايضا الاسف يجوز دفع من الثمن او من غير الثمن لا الا من الثمن. ثم بعد ذلك يأتي للدعوة الثانية، وهي أن الأس إذا لم يكن جزء من الثمن لا يلزم رضا. كيف إيضاحا؟ يقول: لأن الأس لو كان جزء من الثمن، يعني نأخذ إذا الثمن كيلو حنطة، يعني نأخذ جزء منه ونضم علما إلى الكيلو الآخر، فيلزم أقل من كيلو مقابل كيلو وزيادة يصير، وهذا رضا حينئذ. أما إذا لم يكن جزءا من أحد العوضين فلا يلزم رضا. ليش ما يلزم رضا؟ لأجل على أن هذا الأرض ليس نأخذه جزء من الثمن، مجرد غرام من دون أن يكون جزء من أحد العوضين يضم إلى أحدهما، فالمعارضة بين العوضين كاملة متساوية، وهذا مجرد غرام شرعي يجوز دفع من الثمن من غير الثمن فلا يلزم رضاها. التبت جيدا، صدق العبارة.
صح، شنو لو جعل مقابلة بالثمن؟
صحيح. وقد اختلف ماذا كلام الشيخ الأنصاري في مباحث سابقة يا إخوان إذا تتذكرون، كان يقول: أوصاف الكمال لا تقابل. في مرة من المرات أتذكر على الأشياء الحمدان، أوصاف الكمال لا تقابل بالثمنين، أما وصف الصحة كان يظهر من عنده هناك على ما أتذكر، فما أدري نحتاج منفرد مراجعة ماذا جديد قبل كم درس هذا بينا. بس في هذا اليوم يريد يقول على أنه ماذا لا وصف الصحة أيضا لا يقابل. إيه، هو المعروف بين الفقهاء أن حتى وصف الصحة لا يقابل بالثمن. مسألة يسقط الأرض دون الرد في موضعين، أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا، ويحتمل جواز أخذ الأرش ونفى عنه البحثين في التفرقة. لا بس أن نقول بجواز أخذ الأرش بعد أن حكاه وكان ثالثا لبعض الشافعيين، يعني جواز أخذ الأرش، يعني ثلاث وجوه تتذكر، ثلاث وجوه لك شلون ثلاث وجوه أظل. الوجه الأول عدم الجواز مطلقا، الوجه الثاني الجواز من غير الجنس، الوجه الثالث الجواز ولو من الجنسين. موجها له يعمل هذا الوجه الثالث وهو الجواز ولو من الجنس، بأن المماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد. المماثلة يعني شنو؟ المقدار. المماثلة المقدارية، التساوي المقداري، انها يشترط في ابتداء العقد، وقد حصلت يعني هذه المساواة المقدارية. والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقبح، يعني لا يضر في العقد السابق انتهى. ثم قال الرجال العلامة قدس الله روحه الشريفة، قال: ولا فرق من الجنس او من غير الجنس. ثم قال، ثم ذكر ان الاقرب انه يجوز اخذ الارش من جنس العوض، لان الجنس لو امتنع اخذه لم تنع أخذ غير الجنسي. ليش؟ يعني بالتالي تحصل زيادة، إذا الزيادة الجنسية مضرة غير الجنسية أيضا مضرة، لأنه يكون بإعمال الربا بجنسه مع شيء آخر مع زيادة، وسأفرض الزيادة ماذا؟ من غير الجنس. إذا الزيادة الجنسية تؤثر فغير الجنسية أيضا تؤثر. انتهى. وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه لابن سعيد، هذا جامع الشرائع ابن عم المحقق الحلي رضوان الله عليه، حكاية هذا الوجه يا وجه وهو جواز أخذ الأرض حتى من الجنس عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة. وحاصل وجهه حاصل وجه الذي أنه يجوز أخذ الأسهم فيها بهذا الشكل، وهذا بالتالي توجيه ماذا وتبيان آخر لاستدلال العلامة مرتب المقدمتين. لكن لم يبين الشيخ الأنصاري بالشكل الذي بينته، التفت ويطلع من العبارة ولا أن وصف الصحة لم يقابل بشيء من الثمنين، جزء من الثمن لا يقابل وصف الصحة، هاي الدعوة الأولى. حتى يلزم ربا، شلون يلزم ربا؟ هاي دعوة ثانية. شلون يلزم ربا؟ حتى يكون ماذا؟ المعيب أزيد. هو الأزيد ياهو راح يصير. المعيب لأن نأخذ من الثمن الصحيح إغرام نضيف علامه على المضمن المعيب. شوف يقول حتى يكون المقابل للمعيب، المقابل للمعيب شنو هو؟ الصحيح يعني. حتى يكون الصحيح الذي يقابل المعيب، المعيب الذي هو فاقد للصحة. ايه بس هذا الوصف شنو فائد الذي هو فاقد للصحة؟ فائد من بعض مرات واحد الوصف يذكر لغرض، ما اشوف انه هنا اكو غرض. انقص منه قدرا يعني حتى يصير الصحيح اقل من كيلو، والمعيب كيلو وغرام، بل لم تقابل بشيء اصلا ولو من غير الثمن. وصف الصحة لا يقابل بشيء ابدا مكانه غرامة جدا. وإلا هذا إيضاح الدعوة الأولى، إيضاح على أنه ليس جزء من الثمن، لا ثبت في الأرش في ذمة البائع، وإن لم يختر المشتري الأرش لازم هو شيء لم يطالب به، معنى هذا لم يقل به الفقيه، بل الصحة يا مولانا إذا لا تقابل بجزء من الثمن. الصحة شيء التزمها البائع تشرفني للمشتري، فإذا تخلف الشارع غرامة إيه يا أخي، بل الصحة وصل تتم البحث المبيع من دون أن يقابل بشيء من الماء، كشاعر صفات المشترك في المحسن وأصحاب الكمالية يعني، كالشاعرية والكاتبية والذكاء والجمال والوال إلا أن الشارع جوز للمشتري مع تبين فقده أخذ ما يخصه ما يقابل هذا، لكن يأخذه ماذا بنسبة المعاوضة، يأخذون منه بس يوم من السمن يوم من غير السمن، هذا مو مهين المهلة من السمن غرامة، هذا من السمن تافي يوم من غيره بنسبة المعارضة. يعني شنو الآن احنا قلنا الأس نسبة بين قيمة الصحيح وبين قيمة ماذا الواقعية، يعني القيمة الواقعية للصحيح ننسبها إلى القيمة الواقعية ماذا للمحيط، المعارضة بين القيمتين قيمة الصحيح الواقعية قيمة المحيط، النسبة بين هذه المعارضة بين قيمة صحيح قيمة المعين نأخذ مثلا إذا النسبة كانت تماما قلنا سابقا أربعة أخماس نأخذ أربعة أخماس الثمن، ثلاث أخماس نأخذ ثلاث أخماس ثمن، وهكذا. بل بنسبة بل يأخذ ماذا بنسبة المعاوضة. بس لو كان بدل المعاوضة يصدر غزل ماذا بنسبة الفرق بين القيمة بين القيمتين الواقعيتين الصحيح والمعين، تعبير عن القيمتين واقعيتين بالمعارضة. شنو شوف فرقه يعني فعلي مولانا، وهذه غرامة شرعية، هذا غرامة شرعية هذا حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتغريم البائع هذا. ولكن الآن توجيه يعني هذا واي لطيف يعني انصافا ماذا، بس الشيخ الأنصاري يقول يقول مع ذلك يمكن أن يقال أنه ما يجوز أخذ الأرش أبدا عجيب ليش؟ يقول لأجل أن الشارع لمقدمتين، المقدمة الأولى لمقدمتين عن المقدمة الأولى أن الشارع المقدس قال في باب الأجناس الربوية قال يشترط التساوي تساوي العوضين في المقدار، يشترط تساوي العوضين في المقدار، يعني اذا هذا كيلو يلزم ان يكون ذاك الاخر ماذا كيلو مسلم مسلم، يعني مقدمة الاولى واضحة. مقدمة ثانية هذه ان الشارع المقدس العدة الصحيحة والمعيبة شيء واحد مقدار ضرب. يعني اذا عندنا كيلو من الحنطة الصحيحة وكيلو من الحنطة المعيبة عدهما كشيء كمقدار واحد. لا يمكن لقائل كما بعض الناس يتصور يقول ما دام هذه معيبة اذن فلنبع كيلو وربع مقابل ماذا؟ كيلو، لان قيمة الكيلو من الصحيح تساوي قيمة هذا الكيلو والربع من المعيب. لا، الشريعة الاسلامية لم تقل ذلك، قالت يلزم التساوي بين المقدارين وان كان احدهما معيبا. فهذا دليل على ماذا؟ ان وصف الصحة عدمه فوجوده، فرضه معدوم لكن كأنه موجود، ووجود العيب كعدمه، فرضه العيب موجود لكن كأنه معدوم. من اول اقول هذا نستنتج منه ان عدم وصف الصحة كوجوده ووجود العيب كعدمه. فعلى هذا الاساس لازمه انه لا تتمكن ان تطالب ماذا بالاصل، لان الشارع عدهما مقدارا واحدا. فاذا اردت ان تطالب بالزيادة هذا كل فرض انهما بالمقدار واحد. انتهى الدليل يا رب. ما دام الشارع المقدس يقول المعيب والصحيح مقدار واحد فهذا معناه ان الشارع لم يجوز ان تأخذ عرسا مقابل منه وصف الصحة المرفوض، والا اخذته، والا لو اخذته بمعنى انه ماذا، يعني معناه انه ليس بمقدار واحد مع انه ما بمقدار واحد. فلو اخذت الاف يلزم زيادة في احدهما ماذا على الاخر، فلا يجوز ذلك. هذا توجيه حاصل هم التباطة حلوة انصافا، ماذا فصحيحة عن باطلة ما نشوف التباطة جميلة، التباطة جميلة جدا من الشيخ الانصاري انه الخرافة المقدمة الاولى ان يقال بانه في باب الربا راتب الشرع تمر التساوي في المقدار. المقدمة الثانية أن يقال الكيلو من الحنطة الصحيحة مع الكيلو من الحنطة المعيبة الشارع عدهما بمقدار واحد، يعني لا وضع كيلو وربع هنا مقابل كيلو هنا، وإذا عدهما بمقدار كيلو هم واحد. فكأن الشارع ماذا أراد أن يقول؟ أن وصف الصحة لا يمكن أن تأخذ مقابله شيء لأجله شيء، لا يمكن أن تأخذ. ولو أردت أن تأخذ شيئا هذا يعني مقابل وصف الصحة، هذا خذ ما المقدمة الثانية ما مستفيده من المقدمة الثانية، هذا لا يجوز. هذا توجيه ماذا من قبل الشيخ التطبيق إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.